بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: فحاصل الكلام أن ما أجمع على كونه مثليا يضمن بالمثل. ذكرنا في الدرس السابق أن المصنف يذكر خاتمة في نهاية هذا الفرع وتشتمل على رأيه النهائي ولو العلمي في ثلاثة فرضيات تغطي ما تقدم من حالات الضمان لما هو عين مثلية أو قيمية أو مشكوكة. وأشرنا أيضا سابقا أن هذه الخاتمة التي ذكرها تضمنت بعض المطالب العلمية الصناعية أو الذوقية التي لا زال الأعلام والفقهاء يتمسكون بها ويعملون بها، وإن قوموها وعدلوها وأضافوا شيئا وانتزعوا منها مطالب أخرى، إلا أن أصل الفكرة هي كانت من المصنف رحمه الله في تلك الحقبة. الفرض الأول من هذه الفروض الثلاثة أنه ما أجمع على ضمانه بالمثل. ما أجمع، طبعا مع الالتفات إلى نكتة، وهي نحن إلى هذا المقدار لم نقف على مفهوم المثل ولا مفهوم القيمي، وإنما تعامل المصنف مع المصاديق. فحينما يقول ما أجمع يعني المصاديق والأعيان الخارجية التي اتفقت الكلمة وأجمع الفقهاء على ضمانها بالمثل، فحينئذ نتمسك بالإجماع ونحكم بضمان المثل، والدليل هو الإجماع مطلقا، سواء تساوت قيمة التالف مع قيمة المثل أم اختلفت. لاحظوا ياي، فمثلا إذا قام الإجماع على ضمان التمر بالتمر مثل بالمثل، عين تضمن بالمثل مطلقا، سواء كانت تمر التالف قيمته 100 دينار وقيمة المثل حين الأداء دينار، فالواجب هو دفع المثل، دفع التمر بإزاء التمر. فسواء تساوت القيمة أم اختلفت. واضح إن شاء الله؟ نعم، في صورة التفاوت، في صورة اختلاف القيمة بين قيمة التالف حين التلف وبين قيمة المثل حين الأداء، لا بد من إجماع آخر على إهمال التفاوت، لا بد من إجماع آخر على إهمال التفاوت، وحينئذ تكون الفتوى مستندة لإجماعين أو لإجماع واحد بمركز وسيع، هو نفس مركز الإجماع الواحد لكن فيه ما يساعد على انتزاع إجماع على ضمان المثل مع إهمال التفاوت، كما لو كان الفقهاء يعبرون مثلا ضمان المثل بالمثل حتى مع التفاوت. هيك إذا لقينا كلمات الفقهاء المجمعين هكذا، ضمان التمر بالتمر وإن تفاوت، حتى لا صار بالمثل، هذا هم تعبير فضفاض. التمر يضمن بالتمر حتى مع التفاوت، العنب يضمن بالعنب حتى مع التفاوت. فهذا صار عندنا شنو؟ مركز واحد وسيع، أن التمر يضمن بمثله بعد، وعدنا إجماع آخر أيضا على ماذا؟ على إهمال التفاوت. هذا واضح إن شاء الله. أما مجرد الإجماع من دون إجماع آخر أو كون المركز وسيع بلحاظ التفاوت، فيحمل الإجماع على التساوي، فلو ورد مثلا التمر يضمن بالتمر، هنا يحمل هذا الضمان على صورة التساوي في القيمة بين التمر التالف والتمر المدفوع في زمن الأداء. أما مع اختلاف وتفاوت القيمة فلا يتمسك بالإجماع، وإنما يرجع إلى الدليلين من ملاحظة التفاوت، وبالتالي تدفع قيمة يوم التلف. لا واضح هذا؟ ها ها واضح. هذا الشق الأول، نقطة أولى، بعدنا بالفرض الأول. الفرض الأول هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، قد يشكل في المقام أن هذا مجرد إجماع وادعاء يحتاج إلى شاهد أو يحتاج إلى مؤيد من النصوص، فيذكر لنا المصنف نصا ويدعي وجود أمثاله اشتمل هذا النص على تصريح الإمام بضمان المثل في بعض الأعيان مع إهمال التفاوت. نقرأ الرواية ونبين بعض الأمور. محمد بن عيسى قبل يعني الصفار الشيخ الطوسي عن الصفار عن محمد بن عيسى ظاهر العبيدي عن يونس ظاهر عبد الرحمن قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام، بلي يونس بن عبد الرحمن من أصحاب الرضا عليه السلام، كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه كان لي على رجل دراهم وأن السلطان أسقط تلك الدراهم وجاء بدراهم أعلى من تلك الدراهم الأولى، ولهم اليوم وضيعة، فأي شيء لي عليه؟ الأولى التي أسقطها السلطان أو الدراهم التي أجازها السلطان؟ واضح مفروض السؤال أنه الآن كما في بعض الأوراق النقدية اللي يصير أنه أنا مقترض من فلان 100,000 دينار، ثم بعد شهر أسبوع كذا الدولة الحاكمة الحكومة أسقطت هذه المالية وأوجدت مالية أخرى، صار التعامل مو بالدينار العراقي بالدولار، قال هذا الدينار العراقي بعد أسقطناه عن القيمة وإنما راح نتعامل مثلا بالدولار أو بدينار جديد غير هذا، ذاك بعد صار صفر انتهى سقطوه. فيجي يسأل الإمام، خب أنا هذا مقترض من عنده 100,000، أو هو روح يسأل خب هذا أخذ من عندي 100,000 في زمن 100,000 اللي كانت تشتري بيت تشتري سيارة مثلا، الآن إذا أريد رجع لي ياهن ورق عادي ما لقيه، فشي رجع لي؟ كتب الإمام قال فكتب عليه السلام الدراهم الأولى. الدراهم الأولى يعني منه اللي أسقطها السلطان، فهذا الذي اقترض دراهم شو رجع يا دراهم؟ هاي راح يشتري من السوق دراهم ما لها بعد ما يتعامل بها ببخس الأثمان يشتريها، طبعا مع فارق كن نلتفت لأنه الدراهم وين سقطت عن الاعتبار العقلائي ولكنها تبقى في أعيانها فضة، فهو الإمام من قال يرجع له الدراهم السابقة يعني ترجع الدراهم السابقة اللي هي فضة، لكن بلا أشكال يبقى فارق القيمة المالية بين الدراهم حين الأخذ والتملك والدراهم حين الدفع والأداء، فارق كبير. الإمام قال يدفع الدراهم الأولى التي أخذها بالسكة. الآن في أزمنتنا مثلا كما يعبر في بعض الأموال النقدية السويسري يسموه، ما أدري بعضكم لحق وما لحق عليه، ها اي الدينار العراقي او العمله العراقيه السويسري، مو هذا اللي اجت جديده، السويسري اللي يقصدون بها تلك اللي كانت قبل ان يعدلون الى الورق المطبوع. فاذا واحد مقترض او امراه طلقت وما ماخذه مهرها وهي كان زوجها شو وقت متزوجين هم ذاك الزمن اللي هسه طالبت بالمهر ايش قد المهر 250 دينار وبذاك الوقت 250 دينار هاي اوه اي ذاك الوقت 250 دينار هسه 250 دينار بيقد نستله مو بينستله فشنو يكون يجي يدفع لها المهر مالتها 250 او يجملها يتبع ما قالها ما عندي خردين طيال الالف هذا شيء حقيقي فهذه من المسائل اللي مطروحة الآن مثل المصنف وهذه الرواية يقول ادفع على القديم سبعة تجي أنت تفهم خصوصية الدراهم خصوصية فضة وذهب في هذه الأزمنة تختلف بعد هذا رأي فقيه المهم المصنف يقول ما ادعيته في الفرض الأول من تحقق الإجماع على ضمان المثل بالمثل مع التفاوت عليه شاهد من النصوص وهو يا نص هذه رواية يونس واضح إن شاء الله إن قلت هذه الفرضية بهذا الحكم مع تساوي القيمة بين العين التالفة والعين المدفوعة أداءً لا مشكلة لنا ولا توقف لفرض توافق الإجماع مع الدليلين مع الآية ليش؟ لأنه في مثل هذه الحالة مع تساوي القيمة شنو الفرضية اللي قلناها؟ التمر يضمن بالتمر مع حتى مع التفاوت خب إذا أجت عندنا صورة ماكو تفاوت صورة تساوي يعني التمر حين التلف 10 دنانير من اجى حين التسديد راح اشترى تمر من السوق بيش هم 10 دنانير هنا هذا الحكم هاي الفتوى موافقة للإجماع تمام واضح وموافقة للآية أيضا لأن الآية شو تقول بمثل ما عوقبتم والمماثلة شو المقصود معتها مماثلة في الحقيقة أو في الصورة النوعية والمالية خب هاي الصورة النوعية محفوظة تمر تمر والمالية هم 10 بـ10 خلص فهنا أكو توافق بين الآية وبين الإجماع تمام ما عندنا مشكلة ولكن في صورة التفاوت واختلاف القيمة يحصل تعارض بين مفاد الآية ومفاد الإجماع فحتى لو كان الإجماع قائم على أن التمر يضمن بالتمر حتى مع التفاوت ولكن مع التفاوت هذا لا يكون مثليا لاختلاف المالية فبمقتضى الآية الضمان يكون بماذا؟ بالقيمة مقتضى الإجماع الضمان بالمثل شو أركز وياي؟ الآن وفق هاي الفرضية تمر حين التلف قيمته 10 دنانير حين السداد نفس مقدار التمر قيمته شقد دينار واحد هذا وفق الآية شو يصير التمر في هذا مثلية لو قيمية لو شنو صير قيمية ليش اختلاف المالية وين كانت أكو واحد الحقيقة فالآية نحن والآية تحكم بضمان القيمة حين التلف بينما الإجماع يقول بماذا بضمان المثل المصنف شنو أفتى قال ما أجمع على ضمانه بالمثل حتى مع التفاوت فيضمن بالمثل فنفتي بضمان المثل والدليل هو الإجماع هنا يجي السؤال كيف للمصنف قدم الإجماع على الآية وصار تعارض خلي كل بكل بساطة لأبسط الطلبة يجي يسأل يقول لا يصار إلى الإجماع مع وجود نص شرعيا بل آية صريحة في المدعى كيف للمصنف أن يترك مدلول الآية ويعمل بالإجماع صار واضح قلت علاقة الإجماع بالنصوص الشرعية تتصور على 3 حالات الحالة الأولى أن يكون الدليل الشرعي يوافق الإجماع بأن يكون كل منهما بنفس المفاد وبنفس الدلالة. وفي مثل هذه الحالة تضعف أو تسقط قيمة الإجماع، بعد الإجماع ما له معنى. لماذا؟ لأنه إن لم يكن معلوم المدركية فلا أقل من أنه محتمل المدركية. إجماع على مثلا ضمان العنب بالمثل، أو آية على ضمان العنب بالمثل، أو رواية على ضمان العنب بالمثل، يقول بعد هذا إجماع شنو؟ وهو واضح أن الإجماع مستند لمن؟ المجمعون أسندوا استندوا لهذه الرواية، فبعد أنا ليش أروح للإجماع؟ هو أجل للرواية فأقول الدليل هو الرواية مو الإجماع. هاي الحالة الأولى، واضحة هذه. الحالة الثانية أن يكون هناك إجماع وليس في قباله في هذه المسألة دليل شرعي، لا آية لا رواية لا سيرة لا ارتكاز، إجماع اتفاق الفقهاء على حكم ما من دون أن يكون في تلك المسألة دليل شرعي. وفي مثل هذه الحالة لا ريب في الاستناد إلى الإجماع، وهذا هو الذي يعبر في كلماتهم بأنه إجماع تعبدي، يعني إجماع لا يكون إلا كاشف عن رأي المعصوم، إذ يكون متلقى هذا الحكم متلقى من المعصوم يدا بيد أو طبقة عن طبقة أو كابر عن كابر كما يعبرون، فيكون الإجماع حجة ويستند إليه في إثبات الحكم. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة، نعم، شو نفصل؟ اي بعد على هو هذا الإجماع اللي بحثوه، منقول محصل مبناك بالإجماع، شلون يكشف عن الرأي المعصوم، دخولي حدسي لطفي، هذا بعد هو هذا القسم الثاني هو اللي يسوي بهذا، شلون ثبت الحجية. والحالة الثالثة أن يكون على طبق مؤدى الإجماع أو مركز الإجماع دليل شرعي، عفوا على خلاف مركز الإجماع دليل شرعي، بأن يكون هناك نص أو سيرة أو نحو ذلك يثبت حكما والإجماع ينفي ذلك الحكم، أو بالعكس مو يصير تعارض وتنافي بين الإجماع وبين الدليل الشرعي من نص أو غيره. في مثل هذه الحالة قال الفقهاء بأن مخالفة النص أو الدليل الشرعي يقوي حجية الإجماع، يقوي الإجماع. لأن النص أو الدليل مع وجوده والتفات الفقهاء إليه ومع ذلك لم يعملوا به، فلا يكون ذلك إلا أن يكون لهم مستند أقوى من هذا الدليل، وعلى أقل التلقي كابر عن كابر عن المعصوم. طبعا مقدمة مطوية مرتكزة ضرورية بديهية، ما شئت فقل فعبر، احنا جاي نتعامل مع شنو؟ مع فقهاء ثبتت خبرويتهم وعدالتهم وتدينهم وورعهم، وأنهم لا يفتون إلا عن دليل ومستند عن يقين واطمئنان، فمو نحن جاي نتعامل مع أشخاص نقول له احتمال غفلة وسهو هذا ما متورع أو مثلا عجبة، لا هذا كله مدفوع، جاي نتعامل مع فقهاء بشرائط الفقاهة اللي احنا جاي شنو نريدها، عدالة ورع وتقوى واستناد لدليل. اذا احنا نجي نتابع استدلالاتهم واستنتاجاتهم في مسائل معينة يخوضون خوضت شديدا في الأدلة و تطبيق الأمور الصناعية حتى يحصلون حكم معين، يتوقفون أحيانا، يتورعون عن الفتوى ويحتاطون أحيانا، يخافون من المعارضة من المنافات لفقيه أو فقهاء سابقين. هذا كاشف على أنه شنو، لا يفتون إلا عن دليل حجة، دليل وحجة. فإذا افترضنا قام الإجماع يعني اتفق الفقهاء على حكم ما وكان على خلاف ذلك الحكم آية أو رواية أو سيرة أو غير ذلك من الأدلة الشرعية، هنا شنو راح نقول؟ هل من المحتمل أن يكون هؤلاء الفقهاء كلهم التفتوا لهذه الآية أو الرواية وعجبهم، استأنسوا، استحسنوا أن يفتون على خلافها؟ هذا محتمل؟ فلا بد أن يكون لهم مستند، ما وصل إن ارتكاز تلقي من المعصوم ما شئته فعبر، لكن لا بد أن يكون أقوى هذا المستند الذي استندوا إليه أقوى من الدليل الشرعي، بحيث كان عندهم مع التعارض يسقطون هذا الدليل الشرعي ويستندون إلى ما عندهم. وعليه يتضح أن الآية إذا خالفت الإجماع بشروطه هذاك الإجماع فالإجماع يكون أقوى، وحينئذ يقال بأن مخالفة الإجماع للآية إما أو للرواية إما أن يكشف عن عدم تمامية استظهارنا من الدليل الشرعي، استظهارنا مو تام، احنا مو نقول الاستظهار هو بالتالي يكون يستند إلى ظهور النوعي. طب ظهور نوعي انت شنو اللي يثبت لك ان هذا ظهور نوعي مع انه 200 300 فقيه على مدار 1400 سنه 1300 سنه كلهم يقولون بخلاف ما تراه ظاهرا، هذا يبقي لك يا ظهور نوعي؟ ها اي ينفي. او اذا كان غير شكل، لا مو ايه فض، هذه روايه حتى لا ايه، طبعا ماكو مانع انه نجي يتبين أن الظهور الذي استظهرناه ليس صحيحا. وقد يكون إذا الدليل رواية فإجماعهم إن لم يكشف عن مخالفة الظهور، يعني أن الظهور ليس نوعيا، قد يكشف عن عدم حجية الرواية من رأس، هم يعلمون بكونها موضوعة، بكونها ساقطة عن الاعتبار، بكونها تقية إلى آخره، فيكشف عن عدم حجية الدليل المعارض للإجماع. وعليه في المقام المصنف يستند لهذه النكتة ويقول إذا قام الإجماع على ضمان المثل، ضمان التمر بالتمر مثلا حتى مع التفاوت، وكانت هذه الفتوى هذا مركز الإجماع مخالف لمدلول الآية والإطلاق، إنما يكشف ذلك عن قوة الإجماع، وبالتالي الإجماع يكشف عن عدم تمامية الدليل. صار واضح إن شاء الله؟ هذه الفرضية الأولى. قال فحاصل الكلام أن ما أجمع على كونه مثليا يضمن بالمثل مع مراعاة الصفات التي تختلف بها الرغبات، وإن فرض نقصان قيمته في زمان الدفع أو مكانه. هذه مصنف يشير إلى فد نقطة أنه حين الأداء في مقام الامتثال مو قلنا بالمثل، فكون روح يجيب تمر لابد من مراعاة الصفات. أنت مو مستلم مثلا ماخذ 10 كيلوات برحي ومرتب وتروح من تستدل تقول بعد هو تمر، تروح تجيب له مثلا شنو عبراني زاهي قلنا بعد هذا تمر هذا تمر. إذا ما إذا لم نقل بكون الضمان بالصنف أيضا يكفي بالنوع، فهذا يمشي. المصنف يقول لا بد ملاحظة الصفات اللي تختلف فيها الرغبة، أما إذا قلنا بالصنف لا بعد برحي برحي، بس هذا راح يتحايل يجيب يا برحي درجة ثانية ما أدري يابس يسمونه بعد هذا في حالات معينة بيها شنو أهل البصرة في أدراب برحيها. وإن فرض نقصان قيمته في زمان الدفع أو مكانه، زمان الدفع واضح بعد يعني من بين مدة ومدة. مكانه كما لو واحد مثلا في منطقة معينة ما بيها التمر أخذ البرحي ويروح يسدد وين؟ يقول له تعالي روح بالبصرة شوف شوية البرحي أرخص يسدده. مع اختلاف الزمان أو مع اختلاف المكان تختلف القيمة. بناء على تحقق الإجماع على إهمال هذا التفاوت، هذا اللي هو إجماع على ضمان المثل بالمثل، بعد وأكو إجماع على إهمال التفاوت، مضافا إلى الخبر الوارد في أن الثابتة في ذمة من اقترض دراهم، هاي إشارة إلى رواية يونس، وأسقطها السلطان وروج غيرها هي الدراهم الأولى. يقول هذا شاهد ومؤيد أو دليل على إمكان الاستناد للإجماع في مثل هذه الحالة. الفرضية الثانية، ما أجمع من الأعيان التي أجمع الفقهاء على ضمانه بالقيمة فيضمن بالقيمة حتى مع فرض وجود المثل. فيعمل حينئذ، يعني واضح الفرضية، قام الإجماع على ضمان العين الكذائية العين الفلانية بمن؟ بالقيمة. فنستند إلى الإجماع ونفتي بضمان القيمة. هنا يجي شو يقول، يعني وجد المثل أو لم يوجد، أو في خصوص عدم وجود، يقول لا مطلقا حتى وإن وجد المثل. فبالتالي يعمل بالإجماع و يكون هو الدليل. هنا هم راح يجي سؤال، موقفنا من الآية شنو؟ مو هنا الآية راح تفتي بمن راح تصير دلالة الآية مع وجود المثل بالمثل والإجماع بالقيمة، فصار تعارض بين الآية حيث تثبت المثل ضمان بالمثل والإجماع حيث يثبت القيمة. هنا يجي المطلب اللي أمس ذكرنا، أن الآية أعم مطلقا، الإجماع أخص مطلقا، فنخصص الآية بالإجماع، فنقول أن الآية تثبت الضمان بالمثل إلا في الأعيان التي قام الإجماع عليه أو فيه. واضح؟ هاي الفرضية الثانية ما بها شيء. قال وما أجمع على كونه قيميا يضمن بالقيمة بناء على ما سيجيء من الاتفاق على ذلك. هذا تحقيق أنه أكو شيء إجماع، لو ما أكو يقول هذا راح يجي إن شاء الله بالتنبيهات أو بالفروع اللاحقة مطالب مستقلة في هذا. وإن وجد مثله، حتى لو أكو مثل هذا العين اللي حكم الإجماع على ضمانه بالقيمة، حتى لو كان أكو مثل الضمان يكون بالقيمة، أو كان مثله في ذمة الضامن، هي الصحيح في ذمة المالك، أو كان مثله في ذمة في ذمة المالك، هذا إشارة لمن؟ إشارة لما تقدم من أنه على رأي المجمعين لا يحصل التهاتر. فإذا كان في ذمة المالك مثلا عبد أو نفس العين التي أتلفها هذا الشخص الذي راح يصير ضامن، فهذا الضامن نقول له ادفع القيمة، احنا مفارضين يدفع القيمة، نقول له خوي ليش يدفع القيمة؟ لي في ذمته نفس الشيء اللي أنا أتلفته، خلي صرت هاتر. نقول له لا، هنا الإجماع قام على دفع القيمة، أنت تدفع القيمة سبعنين يسقط الكياس والتصالح بينكم، هذا شيء آخر، لكن كفتوى يجب عليك دفع القيمة سواء كان له مثل أو لا، وسواء كان لك في ذمة المالك مثله أو لا. وما أجمع على كونه قيميا يضمن بالقيمة وإن وجد مثله أو كان مثله في ذمة المالك. الفرضية الثالثة، ما شك في كونه قيميا أو مثليا، أي لم نحرز قيام الإجماع على ضمانه بالقيمة أو بالمثل، كما لو كان بعض الفقهاء أفتوا بضمان بضمانه بالقيمة وبعض أفتى بضمانه بالمثل. فبالتالي هذا يكون هذه العين المعينة ممكن أن تكون مشمولة للآية مع المثل يضمن بالمثل ومن دون يضمن بالقيمة، نحن والآية. ويمكن أن يكون مشمول للإجماع وإن كان من يعني إجماع اتفاق بعض الفقهاء، أو على أن نقول بما أنه لا إجماع عليه فبالمثل، بعد أخذ عين ورجعها. فهنا أيضا وقعت المعضلة، لا يمكن الاستناد للآية ولا يمكن الاستناد للإجماع. قال المصنف هنا حالتان، مرة مع تساوي القيمة وأخرى مع اختلاف القيمة. قيمة ماذا وماذا؟ قيمة التالف حين التلف يوم التلف، وقيمة المثل حين الأداء. فمع التساوي، مع تساوي قيمة المثل للعين التالفة حين التلف يوم التلف، فيكون حينئذ الدفع أو الضمان بالمثل تمسكا بالآية لعموم الآية وعموم الإطلاق. وهذا واضح على اعتبار عدم تمامية الإجماع كمخصص، والآية تثبت المثل مع المثل أو القيمة مع في حالة القيمة، فيستند إلى الآية مع التساوي. وهذه الحالة الأولى. وأما مع الاختلاف مع تفاوت القيمة، فيعبر المصنف بأنه يلحق بالقيمي. سابق يلحق بالقيمي يعني شنو؟ يلحق بالقيمي يعني إذا كانت الآية يمكن أن تدل على ضمانه بالقيمة فيضمن بالقيمة، أو كان هناك رأي للفقهاء غالب مثلا أنه في هذا العين، في هذه العين المعينة يضمن بالقيمة فيضمن فيلحق بالقيمة. خب هنا احنا والآية كيف استفدنا من الآية أنه يضمن بالقيمة؟ شوي راح تلاحظوا يا حتى يتضح المطلب الآن، راح يشير المصنف بفهم أو تأمل شنو قال. فتأمل، نحن في الآية قالت فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى، وقلنا المثلية بالصورة النوعية أو بالحقيقة وبالمالية. فمع تفاوت القيمة المالية لا تكون العين مثلية. ليش؟ لفوات ضابط المثلية من جهة المالية، فحينئذ يصار إلى ما هو أقرب إلى العين التالفة. وما هو الأقرب؟ القيمة. أنه حين التلف كانت قيمة العين 10 دنانير، حين الأداء كانت قيمة المثل دينار. فش راح نقول؟ المثل أو هذه العين ليست مثلية، لأنها وإن اتفقت في الحقيقة إلا أنها تختلف في المالية. فهذه العين التي في يوم الأداء قيمتها دينار ليست مثلا للعين التالفة، وإنما الأقرب إلى المثلية يا شيخ زيدان منه القيمة. ليش؟ لأقربية، للأقربية. هذا الوجه. هنا أنا راح يتضح عندنا التأمل شير لحتى صار واضح بعد. قد يقال أن المثلية تتقوم بأمرين: الحقيقة والمالية. فإذا اختلفت القيمة قلتم أن الأقرب إلى العين التالفة هو القيمة، واضح؟ ولكن أن القيمة أقرب إلى العين التالفة من جهة المالية، ولكن المثل أقرب إلى العين التالفة من جهة الحقيقة. فالمالية فالمثلية حيث كانت تتقوم بالصورة والمالية، فمع اختلاف القيمة فقدت المثلية لفقد التساوي في المالية. فحينئذ يصار، قلتم يصار إلى ما هو أقرب إلى العين التالفة، هذا إلى هنا مسلم، يصار إلى الأقرب مسلم، لكن ما هو الأقرب؟ قلتم أن الأقرب القيمة. لماذا؟ لأنه مساوي للقيمة، لقيمة العين التالفة. هنا نقول القيمة مساوية أو أقرب، عفوا، القيمة أقرب إلى العين التالفة من حيث المالية، والمثل أقرب إلى التالف من حيث الصورة. فإذا افترضنا هذا الآن اللي عندنا تمر، تمر بعشرة دنانير يوم التلف، حين الأداء التمر بدينار، أنت تقول لا أخي يدفع له شقد، يدفع له عشرة دنانير. ليش؟ لأن العشرة دنانير أقرب إلى التمرية حين التلف. نقول خوب هذا من جهة المالية مساويات، لكن من تطي تمر، تمر بتمر أيضا شنو؟ حققنا جزء المثلية، كما أن القيمة حققت جزء المثلية، تمر بتمر أيضا حقق جزء المثلية من وحدة الحقيقة. ها؟ فهو هذا، فتأمل صنف كأنما يقول فتأمل هنا، هذه النقطة يحتاج لها تحقيق، يحتاج لها وقفة، يحتاج لها شاهد، يحتاج لها دليل. كيف تقدمون أقربية القيمة على أقربية الصورة؟ صار واضح إن شاء الله؟
ما يكفي شيخنا نقول في جواب هذا أنه أن الغرض الذي تتفاوت فيه توجهات العقلاء هي القيمة المالية،
بالتالي جبت وجه يعني. هو ها بل يحتاج لنا وجه نبلوره نقحه ونعتبره هذا هو للترجيح. من اللي قال صراحة ترجيح بلا مرجح؟ كون هذا بعد صرنا السند لهذا صار الترجيح على وفق مثلا النقطة الفلانية. قال وما شك في كونه قيميا أو مثليا يلحق بالمثل مع عدم اختلاف قيمتي المدفوع والتالف، هاي الحالة الأولى مع تساوي القيم، ومع الاختلاف يلحق بالقيمي. بعد شوف شنو تتمسك بعموم الآية بالإطلاق بغيره، بعد يلحق بالقيمي. فتأمل إشارة لهذا اللي قلنا، وقد يقال أيضا بأنه إشارة إلى نكتة أخرى، وهي أن المطلب من ابتداء الحديث في الآية إلى الآن كنتم تقولون بأن الآية تدل على المثل وعند التعذر تدل على القيمة. دلالة الآية على ضمان المثل بالمثل واضح صريح، دلالة الآية على ضمان التالف بالقيمة كيف؟ بالمفهوم، بالالتزام، بدلالة عقلية، شنو؟ ها؟ فاعتدوا عليه بمثل ما اعتد، أو عفوا فعاقبوا بمثل ما عوقبتم. بمثل منين رحت القيمة؟ منين دلالة القيمة؟ منين دلالة مفهوم؟ ما بيها مفهوم التزامية. قلت المطلب من بداية الحدث مشينا بأنه إذا مثل ما أقول آية دلالة القيمة، منين الآية دلالة القيمة؟ طلعتنا نسبة يا مصنفنا، نسبة عموم خصوص من وجه وإلى آخره. فتأمل يقول لا ننفي دلالة الآية على القيمة في حالة تعذر المثل، ولكن يحتاج له، هاي يقول المصنف احنا ما وقفنا عليها ما برزناها، يحتاج الى وقفة واظهار او ابراز نكتة في بيان دلالة الآية على ضمان القيمة في صورة عدم ضمان المثل. وما هي حالات عدم ضمان المثل؟ تعذره، اعوازه، اختلاف القيمة، ما ادري كذا. شوف شنو الحالات اللي تعذر اللي يصير مو ضمان بالمثل تنتقل الى القيمة، ما هي حالات الانتقال الى القيمة، وكيف دلت الآية على ضمان القيمة. هذا تمام الكلام في الفرع الرابع. الفرع الخامس يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.